إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة. في هذا البيت والذي فيه الناظم رحمه الله تعالى يسرد لنا بحوادث السنة السادسة من الهجرة، فأشار إلى حادثة أو مسألة فرضية الحج، ثم أشار إلى حادثة وقعت في السنة السابعة فقال: وفرض الحج بخلف فاسمعه، أي هذا في السادسة على ما أراد، وكان فتح خيبر في السابعة، وهذا مما وقع في السنة السابعة من الهجرة. نبدأ أولا بالشطر الأول في قوله: وفرض الحج، أي فريضة الحج، بخلف فاسمعه. بخلف أي وفي ذلك خلاف، بخلف أي في ذلك خلاف. فالمؤلف والناظم رحمه الله تعالى يدري بالخلاف الحاصل بين العلماء في مسألة فرضية الحج في أي عام كان، في أي عام كان، ولهذا قال: وفرض الحج بخلف فاسمع، أي كن على دراية بالخلاف الحاصل في مسألة فرضية الحج، مع أن الناظم ماذا يرى؟ يرى أن فرضية الحج في السنة السادسة، ولهذا جعل هذا البيت يكون مع حوادث هذه السنة. وقد ذكر العلماء الخلاف الحاصل بين أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشر. إذن تنوعت عبارات العلماء في تحديد فرضية الحج في السنة السادسة، قيل في السنة السابعة، قيل في السنة التاسعة، وقيل أيضا في السنة العاشرة، وكل إمام له مذهب يسير عليه. فهذا المذهب الذي سار عليه الناظم رحمه الله تعالى قد قال به الإمام النووي والقاضي عياض والإمام القرطبي في أن الحج فرض في السنة السادسة، وهم هؤلاء يستدلون بقول ربنا عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، هذه نزلت في الحديبية في سنة ست، في سنة ست. فذهب هؤلاء إلى أن هذه الآية فيها إشارة إلى فرضية الحج، وهذا القول ينسب أيضا إلى مذهب الجمهور، إلى جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من خالف في هذا الباب ويرى أن فرضية الحج لم تفرض في هذا العام، وأن هذه الآية في الحقيقة ليس فيها دلالة على الفرضية، لأن في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فيه بيان لحكم من أحكام الحج، وهو أنه من دخل في منسك الحج والعمرة فعليه أن يتمه. هذه الآية تتحدث عن حكم شرعي، وهو إتمام الحج والعمرة لمن دخل في مناسكه، ليس فيه بيان لفرضيته. والصحيح من أقوال أهل العلم على أن فرضية الحج إنما كان مع قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الآية قالوا هي التي فيها الأمر بفرضية الحج، وهذه قد نزلت في أواخر حياته في سنة التاسعة من الهجرة. ولهذا على القول الصحيح فإن فرضية الحج لم تكن في هذه الأعوام على خلاف ما ذهب إليه الناظم، وإنما هي قد تأخر، والكلام في هذا الباب يطول، ولهذا الناظم أشار إلى الخلاف الحاصل في هذه المسألة. قال: وفرض الحج بخلف فاسمعه، أي على خلاف هل فرض في هذا العام أم في غيره من الأعوام. ثم قال رحمه الله تعالى: وكان فتح خيبر في السابعة. وهذا انتقال من الناظم رحمه الله تعالى من حوادث السنة السادسة إلى أن ينتقل معنا إلى حوادث السنة السابعة، وهي من أوائل الحوادث التي وقعت في هذه السنة الهجرية. وفتح خيبر أو ما يعرف بغزوة خيبر من الغزوات العظيمة التي كانت من ورائها الوقائع والمسائل الكثيرة. وحسبي في هذا المقام إخواني في الله الإشارة إلى أهم مسائل فتح خيبر وما جرى فيها من أحداث. فتح خيبر إخواني في الله الناظم أشار إلى أنها في السابعة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، ومنهم من ذهب إلى أنها في السنة السادسة، وهذا ليس بصحيح، بل إن هي وهذا مذهب جمهور العلماء أنها في السابعة حصلت ووقعت. وغزوة خيبر وخيبر هي منطقة من مناطق اليهود، بل في الحقيقة تعتبر من آخر معاقل اليهود في الجزيرة. وقيل أن خيبر في اللغة العربية بمعنى الحصن، أو عند اليهود عند اليهود بمعنى الحصن، لأن خيبر عبارة عن منطقة كبيرة، وهي عبارة عن قلاع وحصون، قلاع وحصون كلها تجمع بجامع خيبر، وهي منطقة كان يسكنها ويقطنها اليهود، وكان لهم فيها المزارع الكثيرة الوفيرة الثمينة بالثمار والزروع والنخيل. نبينا صلى الله عليه وسلم غزا هذه البلدة اليهودية. السؤال هو: لماذا غزاها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء أن سبب هذه الغزوة وفتح خيبر ما كان من فعل اليهود الخبثاء من تأليبهم لكفار قريش. مر معنا ما يتعلق بغزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وكيف أن الكفار تجمهروا وتجمعوا واحتشدوا من كل حدب وصوب. كان ممن ألبهم وجمعهم هم اليهود من يهود خيبر، هم الذين سعوا في إشعال نار الفتنة. وأيضا كان من أفعال يهود خيبر أنهم الذين دفعوا بني قريظة إلى نقض العهد وإلى الغدر والخيانة، هم الذين أقحموهم في الأمر. فكان اليهود في تلك الأوقات والأزمان كانوا معول هدم، بل كانوا خنجر في جنب أهل الإسلام، من خلالهم تأتي الدسائس والمكائد. هكذا كانوا وهكذا هم لا زالوا. فاليهود يهود مهما مرت عليهم الأجيال ومهما تقادمت بهم الأعمار، فهم هم، لن يتغيروا ولن يحيدوا عن طباعهم. إذا كان هذا أمرهم في زمن رسول الله فلا يزال هذا حالهم في أزماننا، فهم لا زالوا يؤلبون الكفار على المسلمين. فكيف هم الآن في بطن وفي أوساط الوطن العربي الإسلامي؟ فإن خبثهم قد ازداد، ولهذا هم دائما بين الفينة والأخرى يحركون ما يسمى باللوبي الصهيوني هنا وهنالك، حتى يؤججون الكفار، وخاصة من حمق النصارى، يهيجونهم أن يكونوا هم الواجهة، فيدفعونهم دفعا إلى مقاتلة المسلمين، إما مقاتلة حسية أو مقاتلة مبطنة. فاليهود هم أهل الغدر والخيانة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الخطر، وأن وجود هذا المرض في جسد الجزيرة معناه أن هذا الجسد لن يبرأ، وأن الآلام والأوجاع ستزداد وستستمر. لهذا انتهز نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان من صلح الحديبية، لأنه في الحقيقة كان نصر كما مضى معنا. من أعظم ما ظفر به نبينا أن الحرب تقف بينه وبين كفار قريش 10 سنين يضعون به السلاح. أهل الإسلام يأمنون من مقاتلة قريش، وقريش تأمن من مقاتلة أهل مدينة. هنا استطاع نبينا أن يأمن هذا المكمن، فماذا التفت؟ التفت إلى غيرهم من الأعداء وهم اليهود. فحينها شمر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ساعد الجد في أن يستأصل هؤلاء اليهود الذين لطالما أتعبوا أهل الإسلام بخيانتهم ومكرهم وغدرهم. ما الذي صار؟ قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أبرم صلح الحديبية، وكان ذلك في شهر ذي الحجة، رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وبقي هناك فترة زمنية حتى في بداية محرم من الشهر 7 للهجرة خرج من المدينة وتوجه عليه الصلاة والسلام إلى ديار بني خيبر، إلى ديار خيبر. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم وما أخذ معه إلا من كان معه في الحديبية 1400. هؤلاء الذين خرجوا معه في الحديبية هم بأنفسهم استنفرهم نبينا وأخرجهم معه إلى خيبر، وكان ذلك هو الوعد الذي وعدهم الله جل وعلا به عندما رجعوا من مكة وما اعتمروا، وعدهم الله بمغانم كثيرة، وكان على رأس هذه المغانم خيبر. ولهذا ما استنهض نبينا إلا من كان معه. عندما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يغزو خيبر اتخذ عليه الصلاة والسلام طريقتين اثنتين لكي يهجم على هؤلاء، وهو يعلم ما هي خيبر. خيبر منطقة واسعة ذات قلاع وذات حصون، وأن الواحد منهم لو تحصن بحصن ما خرج منه، وخاصة إذا استعد بالمؤن. فأراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتخذ طريقة في قتال هؤلاء، فاتخذ طريقتين عليه الصلاة والسلام. الطريقة الأولى وهو ما يسمى بعنصر المفاجأة، تحرك نبينا إليهم ليلا ويتبعد ما يقارب 160 كيلا كما ذكر ذلك العلماء من أهل التاريخ والسير. تحرك نبينا ليلا، لماذا ليلا؟ حتى يباغتهم في الفجر، وهذا الذي صار. خيبر ما دروا لأن الأمور قد انتهت وهم سرعان ما اطمأنوا ونسوا هذه الحوادث، نسوا ما كان من خيانتهم ونسوا ما كان من غدرهم، ولربما طمعوا فيما كان من رحمته ومن لينه عليه الصلاة والسلام، لربما تجاوز عن هذه الخيانات كما تجاوز عنها عن غيرها، فاطمأنوا ونسوا ما كان من غدرهم. فكانوا في هذا اليوم خرجوا صباحا كما جاء في الصحيح، خرجوا إلى مزارعهم وإلى محاصيلهم. قال الراوي ومعهم المكاتيل ومعهم المساحي، مزحة، حتى يعملوا ويحصدوا الزروع. فبينما هم خرجوا إلى مزارعهم ما تفاجوا إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم بجيشه قد هجم عليهم منذ صباح ساعات الفجر الأولى، حتى اندهشوا وصاحوا فيما بينهم محمد والخميس، محمد والخميس. الخميس بمعنى الجيش، بمعنى الجيش. فمنهم من جرى ودخل داخل حصن واختبأ فيه، فكان على عنصر مفاجأة، واستطاع نبينا أن يباغتهم. ثانيا الأمر الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل في جنح الظلام أين استقر؟ استقر في وادي الرجيع، وهذا الوادي هو وادي بين غضفان وبين خيبر. ولماذا استقر نبينا في هذا المكان؟ لكي يقطع الإمدادات، لأن غضفان قد مر معنا أنهم كانوا أيضا يؤلبون رسول الله على القتال، وكم حرص نبينا على مقاتلتهم لكن يفرون فيجتمعون، يأتي فيفرون ويجتمعون. فإذا علم نبينا أنه سيغزو خيبر فإنهم سيمدونهم، وأراد نبينا أن يقطع الإمدادات فعسكر في بطن الوادي، حتى أن غضفان لما سمعت أن النبي قريب منهم فعلوا الذي يعرفونه وهو الفرار، هربوا فتركوا خيبر لوحدهم. وبهذا حاصر نبينا صلى الله عليه وسلم اليهود كما قال العلماء، حاصرها حصنا 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 حصنا، وكانوا مع ما كان يلقي الله جل وعلا في قلوب اليهود من الرعب. زد على ذلكم أن الحصار طال، وصل الحصار في بعض القلاع إلى 15 يوما، وهم ما استعدوا بالمؤن لأن النبي باغتهم، فما استطاعوا أن يمدوا أنفسهم بالطعام ولا بالزاد ولا بالشراب ولا غير ذلكم، وكان ذلك في حر شديد، حتى أنهم ماذا نزلوا على حكم رسول الله، ففتحت الحصون أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما رأى نبينا هذه الأموال وهي الأشجار من النخيل الكثير الوفير الذي فتح على المسلمين، حتى قال ابن عمر قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، لكثرة الأرزاق والخيرات. حينها صالح نبينا يهود خيبر، صالحهم على أن يبقوا في هذه الأراضي، على أنهم يعملون في الأراضي لأنهم من أهل الأرض وهم أعلم وهم أفقه. وأيضا ما أراد نبينا أصحابه أن يتفرغوا للزراعة، أراد منهم أن يحملوا راية الجهاد والقتال والتفرغ للدعوة إلى الله، فما أراد أن ينشغلوا بشيء، فصالح اليهود على أن تبقوا في هذه الأراضي على أنكم تزرعونها ويكون محصول ماذا؟ يعود إلينا أو بشطره. وبهذا فتحت خيبر على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا إخواني في الله باختصار، وإلا قد حصلت وقائع ومسائل كثيرة، لكن يرجى النظر في المطولات حتى تعلموا كثير العبر والعظات التي وقعت في غزوة خيبر. فالشاهد أن هذه الغزوة من أوائل ما قد حصل ووقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة. فهذا خلاصة ما ذكره الناظم في هذا البيت، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.